الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب الحافظ ابن حجر، وكنا قد توقفنا عند بيان الحافظ ابن حجر لأصحية أو تقديم وأرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم وعلى أدلة هذا الترجيح. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، ومن تم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا.
نعم. بعد أن بين المؤلف عليه رحمة الله أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة، عاد إلى المبحث الأصلي الذي قاده إلى هذا البيان، وهو بيان تفاوت مراتب الحديث الصحيح من جهة الأصحية. فيذكر هنا، يقول من ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب. تقدم أنه ذكر أن أعلى مراتب الصحيح هو ما كان على شرط أو ما أخرجه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم عندما قال ويتفق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم. تقدم بيان أن أول مراتب الحديث الصحيح من جهة من أخرج الحديث أو باعتبار من أخرج الحديث هو ما اتفق عليه الشيخان، هذا أعلى مراتب الحديث الصحيح، وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من فرد بإخراجه البخاري، وهذا أيضا صرح به هناك وعاد صرح به هنا أيضا، ثم قال ثم صحيح مسلم. يقدم في المرتبة الثالثة يكون صحيح مسلم أي من فرد بإخراجه الإمام مسلم، مبينا السبب الذي من أجله قدم الصحيحان على غيرهما من كتب الصحاح وكتب السنة، قائلا لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، وهذا ما سبق ذكره أيضا في مبحث الحديث الغريب وأنه أو خبر الأحاد، وأنه قد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، وكنا من أشهر القرائن هو أن يكون الحديث مما أخرج في الصحيحين او احدهما لتلقي الامه لهذين الكتابين القبول. هذه قضيه سبق. هذه الان ثلاث مراحل. المرتبه الرابعه يقول ثم يقدم في الارجحيه من حيث الاصحيه ما وافقه شرطهما، ثم يبين ما هو مقصوده بان يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم قائلا المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. وهنا الحافظ يفسر لنا عبارة كثيرا ما يذكرها أهل العلم، وخاصة إمام مشهور له كتاب يستدرك فيه على صاحبه الصحيح، وهو الإمام الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، فإنه كثيرا ما يقول عقب إخراجه للأحاديث صحيح على شرطهما، أو يقول صحيح على شرط البخاري. مقصوده بالشرط، ما هو مقصوده بالشرط هنا؟ فالذي يرجحه الحافظ ابن حجر كما تقرؤون أن المقصود بالشرط هو الرجال، أي رجاله رجال البخاري ومسلم. ومعنى رجاله رجال البخاري ومسلم أي رواة هذا الحديث قد أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح. البخاري أخرج لهم في الصحيح ومسلم أخرج لهم في الصحيح. تبعتم يا إخوان؟ مع باقي شروط الصحة، يعني يلزم أيضا أن يكون الحديث متصلا وأن يكون غير معلل ولا شاذ. فإذا قالوا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين يعني أنه حديث متصل الإسناد ليس معلل ولا شاذ، ورواته أخرج لهم البخاري ومسلم. هذا المقصود بشرطه شرط الصحيح، وهو الراجح، وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر هنا. يقول ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، اي بدلاله الالتزام. لما قال ما دام ان الامه قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، وما دام ان القبول لا يتبين ولا يمكن الحكم به الا بناء على الحكم على الاسناد بانه مقبول وانه صحيح، وما دام ان الصحه من شروطها ان يكون الراوي عدلا ضابطا، فاتفاق الامه على تلقي هذين الكتابين بالقبول يلزم منه انهما ان الامه حكمت على هؤلاء الرواه بانهم ايضا عدول ضابطين. انتبهتم يا اخوان؟ تلقي الكتابين بالقبول يلزم منه تلقي رواتهما بالقبول ايضا. طبعا كما قلنا في الاحاديث من وجدتنا ما انتقد، ايضا نستثني هنا الاحاديث التي انتقدت. واضح يا اخوان؟ طيب، يقول فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا اصل لا يخرج عنه الا بدليل. هذا هو الاصل في رواه الصحيحين، انهم ثقات عدول الا اذا جاء الدليل البين الواضح الذي يكون كالشمس في الوضوح، الذي يمكننا من خلاله ان نخالف الشيخين، بل ان نخالف مقتضى قبول الامه لهذين الكتابين بالقبول الذي يلزم منه ايضا قبول رواتهم. يعني الذي يريد ان ينتقد راويا في الصحيح ليعلم انه لا يخالف فقط البخاري ومسلم، ولكنه الاصل فيه انه يخالف قبول الامه لهذا الراوي بالقبول، وعليه فليعلم انه لا يحق له ذلك الا مع وجود الدليل القوي البين الواضح الجلي الذي يستطيع ان يقول من خلاله انا لم اخالف الامه، بل اكثر الامه معي واكثر علماء الامه معي، وانما اخرج له البخاري، يعتذر للبخاري ومسلم الاعتذار الصحيح الذي قد يكون اخرج هذا الراوي بالمتابعات والشواهد او ما شابه ذلك. المقصود ان الاصل في رواه البخاري ومسلم انهم مقبولون وانهم ثقات عدول ضابطين. طيب، ثم يقول في بيان المرتبه الخامسه، الان متفق عليه الشيخان من طرد باخراجه البخاري من طرد باخراجه مسلم ما كان على شرطهما. المرتبه الخامسه قال فان كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما اخرجه مسلم او مثله. هذه المرتبه الرابعه، ما زلنا في الرابعه. يبين حافظ الحجر هنا ان الخبر اذا كان على شرطهما قد يصح أن نتردد فيه، إما أن نعتبره دون ما أخرجه مسلم، دون ما أخرجه مسلم فيكون بالفعل مرتبة رابعة، أو أن نعتبره في مرتبة ما أخرجه مسلم فيكون الثالث. انتبهتم يا إخوان؟ وإن كان كلامه السابق وحتى هذا يبين أنه يرجح أن هذه المرتبة مرتبة دون ما أخرجه مسلم، لأنه بعد أن ذكر ما انفرد بإخراج مسلم قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما ثم، وثم تصلي التراخي. وحتى هنا في هذه العبارة يقول كان دون ما أخرجه مسلم، هذه يقدمها ثم يقول أو مثله. ما الذي جعل الحافظ يتردد هذا التردد هنا أو يشير إلى هذا الخلاف هنا؟ لأنه للغالب أن يقول ما دام أنكم رجحتم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ومن أوجه الترجيح أنكم قلتم بأن العدالة والضبط متحققة في صحيح البخاري أكثر منها في صحيح مسلم، ومع ذلك أن رواة البخاري عموما على وجه الإجمال أقوى من رجال مسلم. فإذا كان الحديث رجاله رجال البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم، لما لا يكون هذا الحديث أقوى مما أخرجه مسلم؟ يعني قد يقول قائل بل يجب أن يكون هذا الحديث الذي على شرطهما أقوى مما أخرجه مسلم. انتبهتم؟ الحافظ بن حجر لم يعني يشير إلى أن هناك من يقول بهذا القول أن ما أخرجه ما كان على شرطهما أقوى مما أخرجه مسلم، وإنما أشار إلى أنه قد يقبل أن يقال بأن ما كان على شرطهما مثل ما أخرجه مسلم، بل يميل إلى ترجيح أنه دون ما أخرجه مسلم. والسبب في ذلك أمران، سبب هذا التأخير لهذا القسم أمران. الأمر الأول وهو الأظهر والأوضح تلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول، هذا لا يتحقق لأي كتاب آخر ولا لأي حكم آخر مني ومنك ولا من أحد العلماء. حتى لو قال أحد العلماء هذا حديث صحيح على شرطهما، هذا الحكم من هذا العالم لم يتلقى بالقبول كما تلقي حكم مسلم بالصحة على هذا الحديث. فهذا التلقي بالقبول هو الذي جعل لصحيح مسلم كما ذكرنا وكما نبه الحافظ أكثر من مرة، جعل له هذه المكانة السامية في كتب السنة وفي كتب الصحاح. الأمر الثاني ما سبق أن ذكره الحافظ بن حجر أن الشيخين البخاري ومسلما تميزا بمعرفة الصحيح من السخيف، وأنهما كانا أعلم أهل عصرهما بذلك. فاجتهاد مسلم في التصحيح أقوى من اجتهاد أي شخص آخر مما جاء بعده. فقول الحاكم صحيح على شرطهما، وإن زعم أنه على شرطهما، لكن لا يطمئن النفس إلى مثل هذا الحكم كما يطمئن أو تطمئن النفس لحكم مسلم على الحديث بالصحة، لعلمنا بأن مسلم أعلم أجل وأكثر معرفة بصحيح السنة من سقيمة ومتميز بينهما من الحاكم، فضلا عن ما جاء بعد الحاكم. فلهذين السببين يقدم ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما، يعني مما لم يخرجه. تراث يا إخوان. ولذلك الحافظ بن حجر كما قلنا يميل إلى جعل هذه مرتبة رابعة دون ما أخرجه مسلم. ثم قال وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، يعني السر الخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم وحده. ثم يقول فخرج لنا من هذا ستة أقسام، هنا يؤكد ترجيحها السابق وهو أنه يعتبر ما أخرجه مسلم مقدم على ما كان على شرطهما، لأنه يقول ستة أقسام، وإذا اعتبرت ما أخرجه ما كان على شرطهما في مستوى صحيح مسلم تكون خمسة أقسام ليست ستة. وهنا يعود هذا قرينة ثالثة تبين أن الحافظ بن حجر يميل إلى ترجيح ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما، قال ستة أقسام، ولا تنقص بالستة إلا إذا اعتبرنا القسم الرابع الذي هو ما أخرجه ما كان على شرطهما دون ما أخرجه مسلم. طيب ثم يقولون قسم سابع وهو ما كان صحيحا على غير شرطهما بالاتفاق والافتراق. يعني ليس على شرط البخاري ومسلم جميعا، ولا على شرط البخاري منفردا، ولا على شرط مسلم منفردا. هذا قسم تابع. فالاقسام ظاهره الحمد لله واضح الان، ما اتفق عليه الشيخان: من فرض باخراجه البخاري، من فرض باخراجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا ليس على شرط واحد منهما. تضح يا اخوان. هذه اقسام الاحاديث ومراتب الاحاديث من جهه الصحه من جهه من اخرج الحديث، وقلنا هذه الطريقه الثانيه لمعرفه تفاوت مراتب الحديث الصحيح. هذه الطريقه الثانيه. طيب اقرا.
وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحيثيه المذكوره، اما لو رجح قسم على ما فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح فانه يقدم على ما فوقه، اذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجه التواتر، لكن حفته قرينه صار بها يفيد العلم، فانه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمه وصفت بكونها اصح الاسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فانه يقدم على من فرد به احدهما مثلا، لا سيما اذا كان في اسناده من فيه مقال.
نعم. هنا يقول حافظ ابن حجر: وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحيثيه المذكوره، اي انه ترجيح اجمالي، ترجيح اجمالي وتفاوت اجمالي، اي من جهه العموم. ففي البخاري مقدم على صحيح مسلم، وصحيح مسلم مقدم على غيره، وهكذا بقيه الاقسام. اما اذا جئت لكل حديث حديث، يقول الحافظ: فقد يعرض للمفوق، وهذا هو الصواب في ضبطها، المفوق، ولا تقل المفوق، هذا خطا يصير الكلام معي وغير سليم. فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، لانك اذا قلت مفوق كأنه قال: إذ يعرض للفائق ما يجعله فائقا، كذا يصير مع الكلام ويصير غير سوي، المعنى غير صريح. لكن إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، مقصوده أنه عند التفصيل وعند النظر في كل حديث قد نجد أن الحديث في صحيح مسلم الذي في صحيح مسلم مثلا أصح من الحديث الذي في صحيح البخاري، وقد نجد الحديث الذي في خارج الصحيحين أصح من الحديث الذي في واحد من الصحيحين. فالترجيح السابق هذا من حيث الجملة، أي من جهة الغالب، الغالب أنه على ما ذكر، الغالب على أنه ما ذكر، لكن لا يعني ذلك أن هذا مضطرد لكل حديث حديث. ثم يبين الآن قرينتين أو حالتين يمكن فيها أن يقدم المفوق على الفائق كما ذكر. فعلى القرينة الأولى: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار فيها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الفرد الذي أخرجه البخاري. تقدم أن الحديث خبر آحاد إذا كان مشهورا خاصاً عن درجة التواتر، له أحاديث أسانيد كثيرة سالمة من العلل، وهذه قرينة تجعل مثل هذا الحديث يفيد إيش؟ العلم النظري، الحديث الخبر المشهور الذي له طرق متباينة سالمة من العلل، هذه الطرق المتباينة تجعل مثل هذا الحديث مفيد للعلم النظري. فإذا كان مثل هذا الحديث وارد في صحيح مسلم، والحديث الذي يعارضه في صحيح البخاري حديث فرد غريب ليس له إلا طريق واحد، فهو على اصطلاح الحافظ لا يفيد إلا الظن، الحق الظاهر. فلا شك أن ما يفيد العلم النظري مقدم على ما يفيد الحق الظاهر. ثبات يا أخوان، ما يفيد اليقين مقدم على ما يفيد الحق الظاهر فقط. واضح؟ هذا القرينة الأولى، أو هذا مثال أول للقرائن التي تشكف بخبر بالخبر الذي في صحيح مسلم أو للمفوق فيجعله فائقا. قال: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة مسلم بكونها أصح الأسانيد، قد أجد حديث في سنن أبي داود أو في موطأ مالك يقول فيه مالك: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذه فكرة الذهب، أصح الأسانيد. والحديث الذي يعارضه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم قد يكون من الأسانيد التي لم توصف بذلك، لم توصف بأنها أصح الأسانيد. وكنا قد قررنا سابقا أن ما وصف بأنه أصح الأسانيد أصح مما سواه. فإذا ضاف إلى ذلك أن إذا كان الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم فيه مقال أو في راو اختلف فيه جرحا وتعديلا، وإن كان الراجح أنه ثقة، لكن ما دام اختلف فيه ليس كالإسناد الذي لم يختلف في أحد من رجاله، بل وصف هذا الإسناد بأنه أصح الأسانيد. تبعتم يا إخوان؟ هذا مثال آخر قد يعرض للمفوق فيجعله فائق. واضح؟ طيب، هو الحافظ ابن حجر في الحقيقة لم يشر إلى أو لم يعقد مبحثا خاصا لمظان الحديث الصحيح، وهذا مبحث مهم فلا بد من إتمامه. ما هي الكتب التي اشترطت الصحة؟ طبعا هو ذكر صحيح البخاري ومسلم، وهي رأسها ولا شك. فأول كتاب نعتبره صحيح البخاري، وثاني كتاب صحيح مسلم. الآن نذكر الكتب التي اشترطت الصحة. ثالث كتاب صحيح ابن خزيمة. رابع كتاب المنتقى لابن الجارود، المنتقى لابن الجارود، كلها مطبوعة. هذا طبعا صحيح خزيمة طبع جزء منه لأنه باقي مقصود حتى الآن لا يعرف مكان وجوده، طبع 4 مجلدات منه. منتقى ابن الجارود موجود كاملا ومطبوع. الكتاب الخامس صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان. السادس المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. الكتاب السابع الأحاديث المختارة، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. هذه الكتب اشترطت الصحة، وهي متفاوتة في المراتب من ناحية يعني تحقق الصحة فيها من عدم تحقق ذلك، لكن المهم أنها كتب اشترطت أن لا تخرج إلا حديثا صحيحا عند المؤلف. ولا يعني ذلك أن ما سوى أن الحديث التي لا توجد في هذه الكتب ليست بصحيحة، قد نجد أحاديث صحيحة في غير هذه الكتب في مثل بقية السنن، مثل سنن أبي داود أو جامع الترمذي أو سنن النسائي، وخاصة أن سنن النسائي يمكن اعتباره من مظان الحديث الصحيح، خاصة السنن الصغرى كما قلت، لأن من شرط النسائي أنه إذا أورد الحديث في السنن الصغرى ولا أعله لا صراحة ولا تلميحا فهو صحيح عند النسائي. هذه قاعدة يجب أن تعرفوها، الحديث إذا أخرجه النسائي في السنن الصغرى المجتبى في السنن المسندة، أنه إذا أخرجه في هذا الكتاب أنه يكون صحيحا عند النسائي بشرط ألا يعل هذا الحديث صراحة أو تمييزا، فيمكن اعتباره أيضا من مظان الحديث الصحيح. من مظان الحديث الصحيح بقية الكتب المشهورة العوالي، خاصة كتاب الموطأ للإمام مالك، الأحاديث المسندة المتصلة في موطأ مالك صحيحة على وجه الإجمال، أيضا كتاب مسند الإمام أحمد من مظان الحديث الصحيح وهو قريب في شرطه من شرط أبي داود. كتب كثيرة جدا مثل كتب العوالي خاصة أو أصول السنة الكبار، سنة جاري أيضا من الأصول العظمى التي يوجد فيها حديث صحيحة قد لا توجد في غيرها. الحمد لله يعني الحديث الصحيحة منتشرة وموجودة في كثير من الكتب، لكن الكتب السابقة السبعة هي التي اشترطت الصحة، وأما بقية الكتب الأخرى فيوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف لأن المؤلفين لم يشترطوا إخراج الصحة. أي نعم. ترتيب السنن الأربعة من جهة الصحة يأتي في مقدمتها المجتبى للنسائي في الحقيقة، كتاب المجتبى للنسائي في رأسها، ثم سنن أبي داود، ثم جامع الترمذي، ثم سنن ابن ماجه، آخرها سنن ابن ماجه. وإنما أخر سنن النسائي في ترتيب المعمود لتأخر وفاته، يعني لما يذكر العلماء كتب الستة يقولون صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يذكرون سنن النسائي لتأخر وفاة النسائي لأنه آخر أصحاب الكتب وفاة، توفي سنة 303 من الهجرة. أما أبو داود توفي سنة 375 والترمذي 376 وابن ماجه 375، يعني 275 كلهم 200، أنا قلت 275 276 275 والنسائي 303. نعم. فالمقصود أن هذا هو ترتيبها، ترتيب الكتب. يبقى في خلاف بعض الكتب، لكن الذي يهم الآن بيان مضان الحديث الصحيح، وقد تبين بحمد الله تعالى. هناك كتب اشترطت أيضا الصحة في بعض أحاديثها، مثل كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، أيضا اشترط فيه أن لا يوقع التعارض إلا بين حديثين مقبولين، أو لا يعتمد التعارض إلا إذا كان بين حديثين مقبولين. تعتبر أيضا من الكتب التي اشترطت الصحة في بعض أحاديث الكتاب. وأيضا المحلل بن حزم اشترط أنه لا يحتج بحديث إلا إذا كان صحيحا عنده، أيضا من الكتب التي ممكن أن نقول أنها اشترطت في بعض أحاديثها الصحة، يعني تقريبا هذه أهم الكتب. نعم. تفضل.
فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه.
نعم. انتهى الآن الحافظ من مباحث الحديث الصحيح، وانتقل الآن إلى الحديث الحسني، ويبتدئ بتعريف الحديث الحسن لذاته. فالحديث الحسن يقول: فإن خف الضبط أي قل مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. إذن ما هو تعريف الحديث الحسن عند الحافظ بن حجر بناء على ذلك؟ يأتي بنفس تعريف الحديث الصحيح بنفس ألفاظه، وأدخل كلمة خف ضبطه في موطنها الصحيح، خبر أحاديث بنقل عدل خف ضبطه، جهد النفس لفظ الحافظ، خف ضبطه متصل السند غير معللين ولا شاذ، خبر أحاد بنقل عدل، الشرط الأول بنقل عدل خف ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا الحديث الحسن لذاته عند الحافظ بن حجر كما يقتضيه كلامه هنا، لأنه قال فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة فهو الحسن لذاته. عرفه الحافظ بن حجر الحديث الحسن في كتاب آخر له، أو في فتاوى له سئل مرة عن الحديث الحسن فعرفه بالتعريف التالي، وهو قريب من التعريف الذي ذكره مع اختلاف فيه في الأفراد. قال عن تعريف الحديث الحسن لذاته، قال: هو الحديث المتصل برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. نفس التعريف السابق، لكن بدل أن يقول خف ضبطه قال في ضبطهم قصور عن رواة الصحيح، استخدم له آخر في التعبير عن خفة الضبط. إذا تلاحظ أنه لا فرق بين الصحيح والحسن، أصله لذاته والحسن لذاته إلا في شرط الضبط. لشرط بأصلحه أن يكون تام الضبط وهنا يكون خفيف الضبط. نشير هنا إلى انتقاد ونرد على هذا النقد أو نقيد التعريف بقيد حتى ننجو من هذا الانتقاد. قالوا خفة الضبط هذه غير متميزة لأن حتى الضعيف خفيف الضبط. يعني بعض الناس وبعض العلماء انتقد الحافظ قال خفة الضبط لا تتميز، فالضعيف أيضا خف ضبطه، فهذا التعريف لم يميز الحسن عن الضعيف في رأي هؤلاء العلماء. فنقول لو قيد التعريف بعبارة واحدة أو بكلمة واحدة يصبح التعريف على رأي هؤلاء غير منتقد، وهو أن نقول خبر أحد بنقل عدل مقبول خف ضبطه، يعني في درجة القبول، ما زال في درجة القبول، ما دام في درجة القبول على ذلك أن خفة الضبط هذه لن تنزل به إلى درجة الضعف. وقولنا خف ضبطه يجعله دون الصحيح، فيصير على رأي هؤلاء هذا التعريف غير منتقد. ولن نطيل في الانتقادات، وإنما ذكرت هذا حتى ينضبط التعريف، وهذا قيد الفعل فيه فائدة بالنهج الحديث الحسن لم ينزل إلى درجة الرد، وإنما هو في مرتبة الوسطى بين تمام القبول وتمام الضبط وبين الحديث المطلوب. يقول فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يشير بذلك الحسن لغيره، يعني كأنه يقول هذا هو الحسن لذاته لا الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره إنما حسن لأمر خارج عنه، بمجيئه من وجه آخر، باعتقاده من وجه آخر كما يعني. قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد، الحسن لغيره هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد، بسبب أنه جاء ما يقويه وما يعضده ويشد من أجله، هذا هو الحديث الحسن لغيره. قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، المستور كما يتجه بالحافظ بن حجر هو الراوي الذي لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا وروى عنه عدلان، من روى عنه عدلان ولم يذكر بجرح ولا تعديل، هذا هو الراوي المستور، وهو من أقسام المجهول، هو مجهول الحال عند الحافظ بن حجر. فهذا الراوي الذي لم يعرف بعدالة ولا بجرح وروى عنه عدلان، لو روى راوي آخر مثله أو أقوى منه بقليل نفس هذا الحديث بنفس الإسناد تعتضد الرواية، لأن مثل هذا الراوي نحن متوقفين في الحكم عليه، لا نحكم عليه بالقبول ولا بالرد لأنه مجهول عندنا، ما نعرف لا بجرح ولا بتعديل. فإذا جاء راوي آخر ضعفه من ناحية الحفظ فقط هو عدل لكن حفظه فيه سوء، ووافق ذلك الراوي الأول، يغلب على ظننا أنه حديث مقبول، لأنه يعني إذا توافق على الرواية دون أن يكون أحد منهما متهما بالكذب، معنى ذلك أن الراوي الأول ضبط ما رواه، وأن الراوي سئل حفظ هذا الحديث وإن كان في الأصل سئل حفظ لكنه ضبط هذه الرواية بدليل متابعة الآخر له، فتتقوى هذه الرواية وتصبح حسنا لغيره، وكلما كثرت المتابعات فتأتي متابعة ثالثة ورابعة وخامسة فيتقوى به الحديث ويصبح حسنا لغيره. تابعتم يا أخوان؟ هذا هو الحديث الحسن لغيره. طيب هنا نقف عند يعني نريد أن نعرف الحديث الحسن لغيره وبالتالي الحديث الصحيح لغيره، لأنه أيضا ما كنا ذكرنا تعريف الحديث الصحيح لغيره، وقلنا بأن الحديث المقبول أربع أقسام، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. الحافظ عرض صراحة الصحيح لذاته والحسن لذاته، ولم يعرف صراحة الحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره. فالصحيح لغيره يأتي في كلام الحافظ ما يدل على أنه على أن تعريفه عنده هو التالي، والحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لذاته أو بعبارة أخرى يا إخوان الحسن لذاته المتقوي بطرق أخرى، الحسن لذاته المتقوي بطرق أخرى. ممكن تقول الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، ماشي يعني ما في انتقاد إن شاء الله، الأمر هين. المهم أن تكون الصورة واضحة في الدين. طيب هذا الحسن، هذا الصحيح لغيره، الحسن لغيره عرفه الحافظ في بعض فتاواه بأنه ما فيه ضعف محتمل، ما فيه ضعف محتمل، ومقصود بذلك أنه هو في الأصل ضعيف لكنه احتمل أي تقوى من وجه آخر. وممكن أن يعرف أيضا تعريف آخر على رأي الحافظ، لكنه يعني يعطي تصور لعله أقرب وضوحا، أن نقول هو خفيف الضعف المتقوي بغيره، خفيف الضعف المتقوي بغيره، الحديث الخفيف الضعف المتقوي بغيره. انتبهتم يا اخوان؟ هذا هو الصحيح لغيره والحسن لغيره، وسبق تعريف الصحيح لذاته والحسن لذاته، وبذلك يصبح عندنا تعريف هذه الاقسام الاربعه وهي اقسام الحديث المقبول. طيب تفضل.
وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابهه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.
طيب يقول وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، أي بقية أوصاف الصحيح التي ذكرت اشتراطها يخرج الضعيف، ويمكن أن نقول في تعريف الضعيف بناء على ذلك ما هو؟ هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. شروط القبول ما هي؟ الاتصال، العدالة، تمام الضبط أو خفة الضبط، نشمل الحسن والصحيح، عدم الشذوذ، عدم العلم. فإذا فقد الحديث واحدا من هذه الشروط الخمسة أصبح حديثا ضعيفا، فإذا كان مقطعا فهو حديث ضعيف، إذا كان الراوي فاسقا ليس عدلا يكون ضعيفا، إذا كان الراوي سيء الحفظ كثير الوهم والخطأ مثل هذا أيضا حديث ضعيف لأنه فقد شرط تمام الضبط أو قصة الضبط، إذا كان الحديث معلا فهو ضعيف، إذا كان الحديث شاذا فهو ضعيف. إذا جمع أكثر من شرط بفقدان هذا أشد له، إذا كان مقاطعا وشاذا، إذا كان مقاطعا وشاذا ومعلا، إذا فقد الشروط كلها، كلما فقد شرط زائد كلما كان ذلك أضعف لحاله، لحال هذا الحديث. طيب ثم يقول وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في احتجاج به، هنا يبين حكم الحديث الصحيح أو إفادة الحديث الصحيح، وهو أنه محتج به حجة يلزم العمل به كما يلزم العمل بالحديث الصحيح تماما. الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح تماما. طيب يقال لما هذا التفريق إذن؟ ليش فرقتم بين الصحيح والحسن؟ نقول فائدة هذا التفريق إنما تتبين عند حصول المعارضة، إذا تعارض حديثان أحدهما صحيح والآخر حسن، كما يأتي هناك منازل نحاول الجمع ثم القول بالنسخ ثم القول بالترجيح، فمن وجوه الترجيح أن نرجح من ناحية قوة الحديث، هذا صحيح وهذا حسن فنقدم الصحيح على الحسن، فائدة هذا التفريق فقط تظهر عند التعارض وعند العجز عن الجمع وعند العجز عن القول بالنفس، عندها نلجأ إلى الترجيح، ومن وجوه الترجيح ليس هذا الوجه الوحيد، قد يقدر الحسن على الصحيح في بعض الأحيان بمرجحات أخرى، لكنه كما يأتي إن شاء الله، لكن هذا أحد الوجوه وهو أن الصحيح مقدم على الحسن. واضح يا إخوان؟ هذه فائدة هذا التقسيم، أنه نافع في الترجيح عند التعارض. فائدة هذا التقسيم أنه مفيد للترجيح عند التعارض في الصفات. طيب ثم يقول: وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب. سبق قلنا بأن الحديث الصحيح له مراتب متفاوتة وذكرنا طرق معرفة هذه المراتب، كذلك حديث الحسن أيضا مراتب ومراتب متفاوتة، وربما نبه العلماء على تقديم بعض الأسانيد على بعض ونستفيد من ذلك معرفة مثل هذه المراتب، أو النظر في أحكام العلماء على الرواة فمن اختلف فيه بين الصحة والحسن، يعني هل يحكم عليه بأنه صحيح الحديث أو حسن الحديث، هل هو تام الضبط أو قريب الضبط. وإن ترجح عندي أنه قريب الضبط يعني ممن يحسن، لا شك أن هذا سيكون حديثه في أعلى مراتب الحديث الحسن، وهو سيكون أعلى وأقوى من حديث من اختلف فيه هل هو ضعيف أو حسن. وإن ترجح عندي أنه حسن الحديث، فما اختلف الراوي الذي اختلف فيها أو الحديث الذي اختلف فيه بين الصحة والحسن، وإن ترجح عندي أنه حسن سيكون أعلى في المرتبة من حديث اختلف فيه بين الحسن والضعف، وإن ترجح عندي أيضا أنه حسن. وهذا يبين لك أن الحسن مراتب كما أن الصحيح مراتب. طيب صفر.
وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف.
نعم هنا يقول: وبكثرة طرقه يصحح، يعود إلى بيان الحديث الصحيح لغيره، فيقول بكثرة طرقه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الحسن لذاته، أي وبكثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصح. ولذلك قلنا ممكن نقول في تعريف الحديث الأصلي لغيره إيش؟ الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ثم يقول: وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة لما يأتيني راوي خفيف الضبط يروي الحديث، وراوي آخر مثل خفيف الضبط يروي الحديث، الثالث خفيف الضبط يروي الحديث، اجتماع هؤلاء الرواة يجعل احتمال وقوع الغلط منهم بعيد، فأشبه في ذلك رواية تام الضبط، ولذلك ترتقي هذه الرواية من كونها حسنة لذاتها إلى كونها صحيحة لغيرها. واضح؟ ثم يقول: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. هنا في شيء من التقديم والتأخير، أربك العبارة قليلا، يعني ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، يعني ودي أرتب العبارة حتى يتضح المعنى قبل ما نشرحها. لو قال الحافظ: ومن ثم يكون الإسناد أو يكون الإسناد الذي هو حسن لذاته عند التفرد صحيحا إذا تعدد، يكون الإسناد الذي هو حسن لذاته صحيحا إذا تعدد، انتبهتم كيف؟ عند التفرد صحيحا لذاته إذا تعدد. مقصود من هذه العبارة هو ما سبق شرحه، يعني مؤدي العبارة واضح إن شاء الله، وهو أن الحديث الإسناد فتحكم عليه عند الانفراد بأنه حسن لذاته، قبل أن أنظر إلى المتابعات، قبل أن أنظر هل له موافق لهذا الراوي أو لا، أحكم عليه من حيث هو هذا الإسناد لكونه أو لكون أحد رواته حفيف الضبط، أقول هذا إسناد حسن لذاته. فإذا جاءت بعد ذلك المتابعات وتعدد طرق هذا الحديث فارتقى إلى الصحة، أحكم عليه بالصحة بناء على تعدد الطرق، وإلا هو هذا من جهة الإسناد بنفسه المنفرد حسن لذاته. وهنا يؤكد الحافظ أن صحيح غيره عنده لا يكون إلا حديثا حسنا لذاته مرويا من وجوه أخرى، ولا يمكن أن يكون الحديث صحيح لغيره بمجيئه من وجوه مثلا أن يكون حسن لغيره ما حسن لغيره. هذا ظاهر العبارة هنا، وقد صرح بها الحافظ ابن حجر في بعض الحواشي، ونص على أن الحديث الصحيح لغيره عنده لا يكون إلا حسن لذاته متقوي بوجيه النجوم أخرى. طيب، يقول هذا حيث ينفرد الوقت، أي هذا الحكم وهو أن يكون هذا الحديث الذي يوصف بالحسن دون الحديث الصحيح في المرتبة، حيث ينفرد الحكم على الحديث بهذا الحكم. يعني إذا قال العلماء هذا حديث حسن فقط، عندنا نعتبره مرتبة دون مرتبة ما قيل فيه صحيح الحكم، وهو أن يكون هذا الحديث الذي يوصف بالحسن دون الحديث الصحيح في المرتبة، حيث ينفرد الحكم على الحديث بهذا الحكم. يعني إذا قال العلماء هذا حديث حسن فقط، عندنا نعتبره مرتبة دون مرتبة ما قيل فيه صحيح. لكن إذا جمع الوصفان وقيل هذا حديث حسن صحيح، ما هو الحكم؟ ما هي مرتبة هذا الحديث الذي يوصف بهذين الحكمين مجتمعين؟ هذا ما يأتي ذكره في المبحث الثالث.
فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
نعم، يقول الحافظ ابن حجر فإن جمع أي الحكم بالصحة والحسن على حديث واحد، في الحكم على حديث واحد فقيل عنه كما سبق هذا حديث حسن صحيح، وهذا كثيرا ما يستخدمه هذا الحكم الإمام الترمذي، هو أكثر من عرض باستخدام هذا الوصف هذا حديث حسن صحيح. يقول هنا وغيره أيضا ممن وصف الحديث بهذا الوصف بكثرة، يعقوب بن شيبة وأبو علي الطوسي صاحب المستقر لقد جامع الترمذي المعروف بمستقر الأحكام، بل أيضا نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على بعض الحديث بقوله هذا حديث حسن صحيح، لم ينفرد بهذا الجامع الترمذي، بل هناك غيره من الأئمة جمعوا بين الوصفين. وهذا الجمع أحدث إشكال عند العلماء، وسر هذا الإشكال هو أن الحسن مرتبة دون الصحيح، فيقول هؤلاء العلماء كيف يجتمع هذان الوصفان؟ فهو إما أنه حسن أي قاصر عن مرتبة الصحيح، أو صحيح أي أنه تجاوز مرتبة الحسن، فالجمع بين هذين الوصفين كأنه جمع بين الضدين، فهو إما أن يكون حسنا أو أن يكون صحيحا، ما وجه الجمع بينهما؟ هنا يشير الحافظ إلى الجواب في البداية ويعود إليه بالتفصيل بعد قليل، فيقول حيث فللتردد الحاصل المجتهد في الناقل هل اجتمع في شروط الصحة أو قصر عنها، يصح أن تقول قصر عنها وصح أن تقول قصر عنها. فيقول السبب في ذلك، الآن هذا جواب إجمالي تفصيلي، يقول أن الناقل قد يتردد في الراوي، هل هو ممن تم ضبطه أم ممن خفر؟ هذا الراوي عنده قدر من الأخطاء، هذه الأخطاء ليست جلية إلى درجة أنها تنزله إلى درجة خفيف الضبط، وليست قليلة نادرة إلى درجة أنها لا تؤثر في اعتباره تام الضبط. فلتردد الناقل في الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح، يعني كأنه يقول حسن أو صحيح، كأنه متردد في الوصف، يقول هذا إما حسن وإما صحيح، هذا الجواب الإجمالي. يأتي الآن التفصيل بعد إيراد الإشكال والجواب الإجمالي. نعم،
ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قول، صحيح باعتبار وصفه عند قول، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد
طيب. هنا يعود الحافظ إلى تفصيل الجواب وحل الإشكال بصورة مفصلة مبينة، فيقول إن الأحاديث التي حكم عليها بأنها حسنة صحيحة جمع بها بين الوصفين والحكمين، هذه الأحاديث لها حالتان، لها حالتان: إما أن تكون أحاديث غرائب أفراد، أي تفرد برواياتها شخص واحد، وهي التي يقول عنها الترمذي في أكثر الأحيان هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد يضيف قائلا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، معنى ذلك أنه ليس له إلا إسناد واحد، لا يعرفه إلا من رواية راوي واحد. هذه الحالة الأولى من حالات الأحاديث التي حكم عليها مثل هذا الحكم. الحالة الثانية ألا يكون كذلك، يعني أن يكون له راويين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، رواه عدد من الرواة، ليس حديثا غريبا، قد يكون عزيزا قد يكون مشهورا، انتبهتم؟ فإذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حمل قوله حسن صحيح على المعنى السابق ذكره، وهو أنه متردد في الحكم على هذا الحديث بين الحسن والصح، وكأنه في هذه الحالة يقول حسن أو صحيح. طيب إذا كان الحديث له أسانيد متعددة يقول يكون معنى قولي حسن صحيح أي حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، وكأنه حذف حرف العطف وهو الواو، هناك أو وهنا الواو، فكأنه يقول هذا حديث حسن وصحيح. انتبهتم يا اخوان؟ ليش ما نقول بأن ما كان فردا هو الذي يروي باعتبار اسنادين؟ لأنه فرد ليس له إلا اسناد واحد، ولما لا نقول بأن ما كان له اسنادين هو الذي تردد فيه؟ لأن كونه اسنادين يبعد أن يكون أقل ما يكون يرتقي إلى الصحيح لغيره، انتبهتم يا إخوان؟ فلذلك الحافظ الحجر مال إلى هذا الرأي، ونقرأ عبارة وننزل هذا الفهم على عبارات، يقول: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقل اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن، إلى أن قال بآخر كلامه: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. أي متى نقول بأنه تردد؟ عندما يكون الحديث فرد. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن هذه فوق هذه العبارة الأسفل. أي نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني متى نقول بأنه تردد؟ لم يكن الحديث فرض. وعلى هذا المعنى إذا كان الحديث فردا فيكون قول الترمذي هنا حسن صحيح دون قوله صحيح. لما؟ لأن ما قال به صحيح من ذلك أنه جزم بأنه صحيح، أما ما قال به حسن صحيح فهو متردد فيه. طيب المعنى الثاني وهو عندما لا يكون الحديث، عندما الحديث لا يكون فردا عزيزا أو مشهورا، فإذا قال الترمذي حسن صحيح يعني باعتبار إسناد وباعتبار إسناد آخر، وعليه يكون هذا الحديث الذي وصف بأنه حسن صحيح أعلى مما وصف بأنه صحيح. لما؟ لأنه هذا قد يكون له إسناد واحد وصفه بالصحة، أما ما قال به حسن صحيح فهو حسن باعتبار إسناد صحيح وباعتبار إسناد آخر، ولذلك يكون أعلى من الحديث الذي قال فيه صحيح. وعلى ذلك يمكن على كلام الحافظ نقسم احكام الترمذي في الجامع من ناحيه ما ذكر فيه وصف الصحه الى ذات اقسام. ما قال فيه حسن صحيح دون اطلاق وصف الغرابه عليه هذا اعلى شيء كذا. المرتبه الثانيه ما قال فيه صحيح دون وصفه بالحسن، لأن مع ذلك أنه جزم له بالصح. مرتبة ثالثة ما قال فيه حسن صحيح غريب، لأنه مع ذلك أنه متردد فيه هل هو حسن أو صحيح. مرتبة رابعة ما قال فيه حسن غريب يعني الحسن لذاته، وهو الحسن لذاته. انتبهتم؟ طيب هذا هو الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر. حقيقة هنا لا بد من بيان أن هذا الجمع مرجوح، هذه من المرات النادرة التي التزم فيها بالذكر الراجح خلاف ما ذكر الحافظ ابن حجر. والسبب في مخالفة سننا في الأمور الأخرى أن كتاب الترمذي كتاب مشتهر ويقرأ طلبة العلم وأحكامه يحتاج إليها عند عامة طلبة العلم. الراجح أن قول الترمذي حسن صحيح على كل الأوجه تساوي صحيح تماما، حسن صحيح تساوي صحيح، وهذا هو ترجيح ابن دقيق العيد والإمام الذهبي، هذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد والإمام الذهبي أيضا. طيب نشير إشارة فقط إلى وجه الجمع، يعني كيف طيب حل الإشكال؟ يبقى الإشكال، يقال لهم طيب ليش قال حسن صحيح؟ كيف جمع بين وصف أقل مرتبة ووصف أعلى مرتبة؟ ما هو وجه إطلاقه على الحديث الصحيح بأنه حسن صحيح؟ فقال هذان الإمامان إن وجود أو تحقق الصفة العليا لا ينافي تحقق ووجود الصفة الدنيا. يعني كما تسأل عن إنسان يراد منك تزكية هذا الإنسان فتقول هو مسلم مؤمن، معنى الإسلام الإيمان كما تعرفون إذا اجتمع افترقة والافترقة اجتمع، والإسلام أقل مرتبة من الإيمان. مع ذلك إذا قلت فلان مسلم مؤمن ما يشكل هذا على الناس، ولا أحد يقول لك كل جمع بين وصفين وإما مسلم ولا مؤمن. يكون إذا قصدك من هذا الكلام كأنه التأكيد، كأنك تقول هذا الإنسان مسلم وتجاوز ذلك إلى مرحلة الإيمان. فإذا قلت حسن صحيح كأنك تقول هذا حديث حسن وتجاوز ذلك إلى الصحيح. يقول نحن ليس هناك إشكال في القضية، لهم أدلة طبعا على هذا القول. نبتدي هنا بذكر وجه الجمع والراجح و هذا كافي بإذن الله تعالى. إذن يكون قول الترمذي حسن صحيح سواء قال حسن صحيح غريب أو حسن صحيح إطلاق تساوي صحيح تماما، لا فرق بينهما. طيب اقرأ.
فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعدل على تعريفه، كما لم يعدل على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط.
نعم. هنا إشكال آخر، انتهينا من إشكال السابق، والآن يذكر إشكال آخر حول الحديث الحسن وحول استخدام الترمذي له خاص. يقول: أنتم ذكرتم أن تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الحسن هو خبر أحد بنقل عدل تام الضبط، خف ضبطه متصل الثاني غير معلم ويحسن، ومع ذلك أنه لا يشترط في الحديث الحسن لذاته هذا الذي عرفتموه أن يتقوى بمجيئه من وجه آخر. الحسن لذاته لا يشترط الوقت به بالحسن أن يتقوى بمجيئه من وجه آخر، وهذا هو الفرق الجلي بينه وبين الحسن لغيره. الحسن لغيره لا يوصف بالحسن إلا لشيء خارج كما ذكر الحافظ الحجر، إلا بمعرض خارجي. يقول: هذا تعريفكم للحديث الحسن، فكيف تجمعون بين هذا التعريف وبين تعريف الترمذي للحسن؟ فإن الترمذي قد عرف الحديث الحسن في آخر كتابه الجامع، أي في كتاب العلل الصغير له وهو ملحق في آخر الجامع، عرف الحديث الحسن فاشترط فيه أن يروى من غير وجه، ومعنى ذلك أنه يشترط في وصف الحديث بالحسن أن يكون مرويا من طرق أخرى. فكيف تقول بأن الحسن لذاته لا يشترط أن يروى من وجوه أخرى، وتعريف الترمذي مخالف للتعريف الذي ذكرتموه؟ فهمت الآن الإشكال؟ هذا الإشكال. توجيه الإشكال أو حل الإشكال: يقول الحافظ ابن حجر: الترمذي إنما عرف بأحد نوعي الحسن، بأحد نوعي الحسن، أما النوع الثاني فما عرفه، عرف أحد النوعين. وما هو النوع الذي عرفه الترمذي؟ الحسن لغيره. فتعريف الترمذي ينزه عن الحسن لغيره، ولم يعرف الحسن لذاته، وهنا حل الإشكال. خلاص انتهت المشكلة. تعريف الترمذي للحسن، انظروا نقرا الحافظ في ألفاظه، يقول: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم قال: إذ كل حديث، في بعض النسخ من دون إذ، كل حديث، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا، نحو يصح فيها الكسر ويصح فيها الفتح. الكسر وصف لغير، والفتح على الحالي، إما غير ذلك أو غير ذلك، كلاهما صحيح. طيب، فهو عندنا حديث حسن. انظر الشرط فيها أن يكون إيش؟ يروى من غيري، فهو يعرف الحسن لغيره. يقول حافظ: عرج بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. وعلى هذا يكون الترمذي إنما عرف الحديث الذي يقول عنه حسن دون أي وصف آخر. أما ما يقول فيه حسن غريب، فهل يمكن أن يكون هو الذي عرفه؟ يمكن أن يكون هو الذي عرفه؟ لا. لما؟ لأن حسن غريب تعني أنه ليس له إلا إسناد واحد، إذن يكون هذا هو ليش؟ الحسن لذاته، انتبهتم؟ فيكون إذا قال الترمذي حسن غريب معنى ذلك حسن لذاته، وإذا قال حسن فقط ماذا جئت حسن لغيره، والترمذي يستخدم هذه العبارة مرات ويستخدم هذه العبارة مرات، وهذا يدل على أنه بالفعل إنما خط بالتعريف قسما واحدا فلم يعرف الصحيح أصلا، ولم يعرف ما يقول فيه حسن صحيح، ولم يعرف ما قال فيه حسن غريب، وإنما عرف ما قال فيه حسن. والتعريف يؤكد ذلك لأنه يقول وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما نعني تبعتم يا أخوان، فهو يعرف ما قال فيه حسن فقط هذا الوصف منفردا دون أي إضافة أخرى، لا تقييد بقرابة ولا إضافة الوصف بالصحيح. وعلى ذلك يكون كتاب الترمذي شامل الأقسام الأربع، ما قال فيه صحيح، وما قال فيه حسن، وما قال فيه حسن غريب، وما قال فيه حسن، وما قال فيه حسن غريب. طبعا الصحيح كما يكون صحيح لذاته، خاصة إذا قال صحيح غريب أو حسن صحيح غريب على الوجه الراجح الذي ذكرت لكم، إذا قال حسن صحيح غريب فمعنى ذلك أنه لهذا الإسناد، وخاصة إذا قال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان فمعنى ذلك أنه حسن صححه لهذا الإسناد، وإذا قال حسن صحيح وسكت واحتمل أن يكون مقصوده لذاته واحتمل أن يكون مقصوده لغيره، احتمال وارد. وما قال فيه حسن كذلك يحتمل يكون حسن لذاته وحسن لغيره، لكن ما قال فيه حسن غريب فالأغلب أنه يريد به حسن لذاته. طيب هنا إشكال ثالث نقرأ ثم نحن.
وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
نعم، هنا يشير الحافظ إلى إشكال ثالث، وهو أنه قد يقال فلما إذن اقتصر الترمذي بالتعريف على اسم واحد وهو الحسن لغيره، لما لم يعرف بالصحيح، لما لم يعرف بالحسن لذاته، لما اقتصر فقط على الحسن لغيره؟ فيقول وكأنه ترك ذلك أي بقية الأنواع، بقية الأنواع الأخرى استغناء بشهرته عند أهل الفن، لأن عليها واضحة وجلية عند المحدثين في عصره لا تحتاج إلى شرح وبيان. قال واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط لأحد احتمالين، اقتصر على الحسن لغيره يعني لأحد احتمالين، إما لغموضه أن تعريف هذا القسم غامض يحتاج إلى بيان، وإن كان معروف عند بعض المحدثين لكنه يخفى على كثير من المحدثين، هذا الاحتمال الأول أن يكون لغموض هذا المصطلح فهو لا يظهر إلا قلة من أهل العلم، وهو يريد أن يبث هذا العلم فشرح هذا المصطلح لذلك، وإما لأنه اصطلاح جديد، هذا احتمال ثاني أن يكون اصطلاح جديد للترمذي لم يسبق إليه، هو أول من اصطلح على إطلاق وصف الحسن على الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه واعتبر بذلك، فيكون اصطلاح جديد للترمذي ولا متاحة بالاصطلاح، وبين معنى المصطلح فليس عليه لوم من حقه المصطلح ويبين معنى المصطلح، ما دام يبين معنى هذا الاصطلاح الخاص فليس عليه أي انتقاد. واضح مشاعر. ثم قال ولذلك قيده، يعني كان الحافظ بن حجر يرجح هذا القول، يرجح انه اصطلاح جديد للترمذي لانه ايده بهذا التأييد، قال ولذلك قيده بقوله عندنا، عندما قال في تعريفه فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، لكن في الحقيقة بدفع هذا الاستدلال قد يكون مقصوده عندنا أي عند أهل الحديث، لكن يرد عليه أقوى نعارة لو نحاول الحج بقول الترمذي وما قلنا في كتابنا، ما قلنا يقصد أجمع المحدثون على أنه هذا حسن، لا يقصد قلنا نحن يعني هو يعني أنا، والنون هذه يستخدمها العرب لتجزيل اللفظ يعني إعطاء اللفظ جزالة ومعنى فخامة، وليس فيها تكبر وليس فيها تعالي، واستخدمها أكثر الناس تواضعا وأخشى الناس وأخشى الناس، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله لما ركب فرس أبي طلحة قال إن وجدنا فرسكم هذه لبحرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين أعظم الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك استخدم صيغة الجمع في الإخبار عن نفسه، وأحاديث كثيرة جدا تدل على جواز هذا الاستخدام وأنه لا ينافي التواضع. فالمقصود أنه قول قلنا وعندنا يقصد بها الترمذي نفسه ولا يقصد بها عامة الحديث، فهذا يدل على أن هذا السلاح خاص بالترمذي، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر هنا كما يظهر من سياق كلامه، هو الذي قرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم بأن هذا السلاح السلاح خاص بالترمذي، أول من أجاعه الترمذي عليه رحمة الله، وأن الحسن إذا ورد في لسان من جاء قبل الترمذي فإنما يرد بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاح الذي ورد عند الترمذي، يعني قد تجد البخاري قال حسن، شعبة قال حسن، أحمد بن حنبل قال حسن، علي المديني قال حسن، لا يعني ذلك أنه بمعنى الاصطلاح الذي ذكره هنا الترمذي، وإنما استخدموه بالمعنى اللغوي، وعندها يجب أن تنظر في سياق الكلام لتعرف ما هو مقصودهم من هذا الوقت وفي هذا الحكم. طيب، ثم يقول بهذا التقرير يندفع كثير من إيراداتنا عن حل إشكالات كثيرة متوالية متعددة إشكالا خلف إشكال، ثم يقول نعم ولم يجبه إلى أهل الحديث كما قال الخطابي، أي الخطابي نسب الحسن في الاصطلاح إلى أهل الحديث عامة، وانتقد لذلك قالوا بأن هذا التقسيم يعني الصحيح حسن ضعيف، هذا ليس عند جميع أهل الحديث وإنما عند بعض أهل الحديث، بل الحافظ بن حجر رجع أن الحسن عند ابن حبان وابن خزيمة والحاكم داخل في الصحيح، ففي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم الذي حكم فيه بالصحة قد يقول هذا حديث صحيح وهو عنده في مرتبة الحسن، فالخلاف إذا لفظي بين من اصطلح الحسن ومن لم يصطلح، الخلاف لفظي ليس حقيقي، الجميع يعرف أنه الأحاديث المقبولة مراد، حتى الذي لم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن ضعيف كلهم متفقون أن الحديث المقبولة مراد، وأن ما يصف الترمذي بالحسن أنه دون ما يصف الترمذي بالصحيح، متفقون على هذا، لكن اختلاف في الألفاظ، فمنهم من يطلق على المقبول سواء كان حسن أو صحيح الوصف صحيح، ومنهم من يقسم المقبول إلى مرتبتين فيقول صحيح وحسن، فهو اختلاف لفظي ليس حقيقي، عند التفصيل الجميع يتفقون، وفي المعاني يتفقون، وفي الحقائق يتفقون، إنما يختلفون في الألفاظ، واضح؟ طيب، تفضل الآن ننتقل إلى مبحث آخر.
وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لراوية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة
لرواية من هو
أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهما وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
نعم، هذه مسألة مشهورة عند أهل الحديث وتذكر كثيرا في الأحاديث المقبولة وغيرها، لكن هنا خاصة بالأحاديث المقبولة، وهي التي يعني لها أهل الحديث بحكم زيادة الثقة، زيادة الثقة، ويقصدون بها الزيادة التي ترد في المتون، في متون الأحاديث لا في الأسانيد، في المتون فقط. فما هو حكم الحديث الذي يرويه شخص ممن يقبل حديث، أي إما أن حديثه من مرتبة الصحيح أو من مرتبة الحسن، إما أنه تام الضبط أو خفيف الضبط. هذا الراوي زاد لفظة في متن الحديث لم يذكرها غيره من الثقات ومن المقبولين، لفظة في الحديث أو كلمة أو جملة أو حرف، فما هو حكم هذا التغيير أو هذه الزيادة في هذا الحديث؟ يبين الحافظ بن حجر أنه ليس لها حكم مضطرد، أنه ليس لهذه الزيادة حكم مضطرد، ولا نقول بأنها مقبولة مطلقا ولا نقول بأنها مردودة مطلقا. فأول ما نحتاج أن نفعله عندما نقف على مثل هذه الزيادة، يعني نضرب لها مثال حتى يتضح قبل الدخول في التفصيل، مثل الحديث المشهور: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في بعض روايات الحديث: وجعلت تربة الأرض مسجدا وطهورا. جاءت كلمة تربة. أول حديث المشهور أيضا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى. جاء في زيادة: من المسلمين. هذه زيادة في الحديث، روي هذه الزيادة وروي بحذر هذه الزيادة، فما هو حكم هذه الزيادة؟ هل تقبل أو ترد؟ فيقول الحافظ الحجر: أولا يعني نمشي في معاملة في التعامل مع هذه الزيادة على مرحلتين. المرحلة الأولى ننظر هل هذه الزيادة تؤثر في معنى الحديث الذي لم ترد فيه هذه الزيادة أو لا تؤثر. فإن كانت لا تؤثر على الحكم، لا تؤثر على الحكم، لا تقيد مطلقا ولا تخصص عاما، فعندها نقبل هذه الزيادة مطلقا، نقبل هذه الزيادة مطلقا ما دام أنها من راوي مقبول، لأن اشترطنا في بداية المبحث أن تكون من راوي مقبول الرواية في الأصل، يعني إما كان مضبط أو خفيف الضبط فنقبلها. يعني مثل مثلا لو أن بعض الرواة، وهذا وقع، يروي حديث إنما الأعمال بالنيات قائلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقف هنا. وجرى الآخر أضاف: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. هل تؤثر هذه الزيادة على معنى الحديث؟ الحديث تم بالمقطع الأول، وإنما أورد النبي عليه الصلاة والسلام بقيته مثالا وتوضيحا وشرحا للحديث، فهذه الزيادة لا يتردد في قبولها. أو كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى كفاة فقوم فبال قائلا، روي هذا الحديث بلفظ آخر: أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى كفاة فقوم فبال قائلا، حديث حذيفة، والسباط هي المزبلة. فجاء في حديث آخر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. هل يؤثر هذا في الحكم المستنبط؟ يعني بيان الموضع الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث إنما ورد ببيان جواز البول قائما، وأن هذا ليس محرما. فسواء قلت أتى سباطة ولا ما قلت أتى سباطة، هذه زيادة تؤثر في المعنى؟ ما تؤثر في المعنى إلا بشيء لا تسمح له، يعني لكن المقصود أنه لا تؤثر في المعنى. فمثل هذه الزيادة تقبل مطلقا. طيب الحالة الثانية، وهي أن تكون مؤثرة في المعنى. عندها إذا كانت مؤثرة في المعنى ننتقل للمرحلة الثانية من مراحل التعامل مع زيادة الثقة، وهي أن ننظر هل من أضاف هذه الزيادة فيه من الثقة والإتقان ما تغلب من أنقص هذه الزيادة، يعني أتقن وأحفظ أو أكثر عددا لمن روى الرواية الناقصة. فإن كان كذلك، أي كانت الرواية فيها زيادة أرجح، قدمت الرواية فيها زيادة على الرواية التي ليس فيها الزيادة، وعندها تكون هذه الزيادة مقبولة بالطبع. وإن كانت لا والله هذه الزيادة يرويها رجل ليس في إتقان من لم يذكر هذه الزيادة، أقل منه إتقان، كان يكون هذا الزائد خفيف الضبط، ومن ذكر ومن لم يذكر الزيادة تام الضبط، عندها نقدم رواية تام الضبط ونرد الزيادة. أو كان الذي أنقص الرواية فرواها بغير هذه الزيادة عدد من الرواة، عشرة من الرواة، والذي أضافها رجل واحد من كان تام الضبط، فإن العشرة من الثقات من تامي الضبط لكن أولى بالحفظ وإتقان من الواحد، فعندها أيضا نرد هذه الزيادة. اتفقتم يا أخوان؟ وبذلك يتبين أن الزيادة ليس لها حكم مضطرد. فمن قال بأن الزيادة مردودة مطلقا أخطأ، ومن قال بأنها مقبولة مطلقا أخطأ في ذلك أيضا. وإنما ننظر إلى الزيادة هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذا معنى قول الحافظ منافية أو غير منافية. ثم ننظر بعد ذلك إذا كانت منافية أي مؤثرة، ننظر هل من زاد أتقن وأحفظ أرجح أم ليس كذلك. فإن كانت رواية أرجح قبلناها، وإن لم تكن أرجح أي مرجوحة رددناها. واضح يا إخوان؟ وهذا لا شك يحتاج إلى شيء من التربة والممارسة في علم الحديث ومعرفة مراتب الرواة، حتى يمكن لطالب العلم أن يتبين لهذه الرواية هي راجحة أو مرجوحة. نعم
طبعا. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أقبل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من
طيب يقول: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. وهؤلاء الذين أطلقوا هذا القول غالبهم من العلماء المتأخرين، ليسوا ممن كانوا في عصر العلماء الآخرين الذين ذكرهم الحافظ بن حجر هنا، القطان بن مهدي، إلى أن ذكر آخرهم الدارقطني عن توفى 385 و300 هجرة. مقصود أن بعض المتأخرين من أمثال الإمام النووي مثلا، والظاهر أنه هو الذي يقصده الحافظ بن حجر هنا، أطلق القول بقبول زيادة الثقة. الإمام النووي أطلق القول بقبول زيادة الثقة، فيقول حافظ بن حجر هذا فيه شيء من التناقض، هذا القول هذا الإطلاق فيه شيء من التناقض، لأن النووي يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا. والحديث الشاذ ما هو؟ سبق تعريفه وسيأتي: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المخالفة قد تكون بالزيادة، أليس كذلك؟ فإذا كانت المخالفة بالزيادة فمقتضى ذلك أن زيادة المقبول لمقابل من هو أرجح منه ستكون شاذة، وسيكون هذا الحديث لا يوصف بالصحة ولا بالحسن، كذا ولا لا؟ فكيف نجمع بين هذا القول واشتراط أن لا يكون الحديث شاذا وبين القول بقبول زيادة الثقة مطلقا؟ صار في تناقض. انتبهتم يا إخوان؟ صار في تناقض بين هذين القولين، وهذا هو الذي يقوله الحافظ بن حجر ويرد على من الشرط لا يكون حديث شاذا، ومع ذلك أطلق قول بقبول جابر الشيطان، يقول هذا قول فيه تناقض، لأن مقتضى قوله أن لا يكون شاذا أنه سيرد الرواية أو الزيادة أو المخالفة التي تكون من رواية من هو مرجوح الرواية، لأن هذا هو الشاذ. وقوله بقبول الزيادة مطلقا يلزم منها أن يكون لا يشترط هذا الشرط، وهو قد اشترطه، وهنا حصل التناقض، وبذلك يدل على ضعف مثل هذا الإطلاق، وأن من أطلق هذا القول فقد أخطأ. ثم قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان إلى غيرهم، وهنا يبين الحافظ بن حجر إجلاله لأمثال هؤلاء العلماء، وأنهم هم المرجع في معرفة أحكام هذا العلم، وما هو المقول وما هو المردود في الحديث النبوي. هؤلاء العلماء الذين سماهم وأمثالهم وهم في طبقتهم هم الذين يرجع إليهم في معرفة الحكم على الحديث، يحيى الخطان أو عبد الرحمن المهدي أو أحمد بن حنبل أو يحيى المعين أو المديني أو البخاري أو أبي زرعة أو أبي حاتم أو الدارقطني أو أمثالهم مما كان في عصره. هؤلاء هم العلماء الذي يعتمد عليهم في معرفة صحيح السنة من سقيمها أو في تمييز صحيح سقيمها على كل الأحوال. تبين أن هؤلاء العلماء الذين هم المرجع والحكم، هؤلاء لم يقل أحد منهم بأن الزيادة مقبولة مطلقة، بل واقع تصرفاتهم تدل على أنهم كانوا ربما قبلوا الزيادة وربما ردوها، وأن ذلك راجع إلى القرائن وإلى اختلاف الصور في كل مسألة جزئية كما سبق، فيرجع إليها وينظر هل هي راجحة أو مرجوحة حسب المرجحات التي تحتف بكل حديث. نعم فضل.
وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرف أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم.
نعم. هنا يطيل الحافظ بالرد على هذا الشافعي الذي أطلق القول بقبول زيادة الثقة، والذي قلنا لكم أنه يغلب على الظن أنه يقصد النووي، لأنه هو صاحب هذا القول، والنووي من أئمة الشافعية كما تعرفون. يقول يعني يزداد عجب الحافظ بن حجر ممن أطلق القول بقبول الزيادة الشافعية، ويزداد عجبه لأن الإمام الشافعي، إمام هذا الشافعي الذي يتبعه ويقلده، له كلام يدل على أنه لا يقبل الزيادة مطلقا، يعني كأنه يقول هذا الإمام الشافعي الذي أطلق قول بقبول زيادة الثقة لا هو بالذي وافق ما عليه أهل الحديث كابن مهدي والقطان والبخاري وأبي زرعة، ولا هو أيضا الذي وافق إمامه الذي يتبعه بالمذهب وهو الشافعي، الإمام الشافعي. ثم بين نقل عبارة الإمام الشافعي وهي قوله في بيان طريقة معرفة ضبط الراوي، يقول: ويكون إذا أشرك، وفي نسخة إذا شرك وهي أقوى في الدلالة على المعنى، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنصف كان بذلك دليلا على صحة مخرج حديثه. يعني مقصود الحاضر من كلام الإيراد لهذا كلام الشافعي أن الشافعي يقول إذا أردنا أن نعرف ضبط الراوي ننظر فيه، كيف يعرف هذا الراوي الضابط؟ ننظر فيه في حديث هذا الراوي، فإن كان الحديث الذي يرويه قد شاركه غيره في روايته، غيره من الرواة قد شاركوه في رواية هذا الحديث، ننظر في هذا الحديث هل وافق الثقات أو خالفهم؟ هل وافقهم تماما لم يزل ولم ينقص في هذا الحديث؟ فإن وافقهم وكان هذا الغالب على شأنه أنه إذا شارك الحفاظ وافقهم دون زيادة أو نقص دل ذلك على ضبطه وإتقانه، وإن وجدنا أنه في الغالب يخالف الرواة فإننا نحكم بعدم ضبطه. لكن ما هي عبارة الشافعي؟ يقول فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث. يعني جعل الإمام الشافعي أن من روى الحديث ناقصا دل ذلك على إتقانه. لما؟ لأنه كأنه خشي، يعني لما خشي الراوي من الوهم والخطأ أنقص من الرواية، فاعتبر النقصان دليل على الضبط. وما دام اعتبر النقصان دليل على الضبط سيكون الزيادة دليل على إيش؟ على عدم الضبط. لاحظتم وجه الاستدلال شيء؟ يعني وهذا كان بفعل منهج بعض المحدثين، يعني إذا أراد أن يروي الحديث حديث طويل وهو لم يضبط أو لم يتيقن إلا أوائل الحديث، فإنه يروي أوائل الحديث ويترك الباقي ما يروي خشية من أن يخطئ، قد يشك في الحديث هل هو متصل أو مرسل فيرويه مرسلا ينقص ما يريد. يقول اليقين أنه يعني إما أنه ذكر في الصحابي أو المسكة، الأحوط أن أحرم الصحابي لأنه هذا الذي أجزم به، أما ذكر الصحابي فأنا شاك فيه، عن هذا اللفظ أنا أجزم بهذه الجملة، أما الجملة الأخرى فأنا ما أجزم بها فأحذفها. فيقول هذا الإنقاص دليل على الضبط، فما دام الشافعي يرى أن الإنقاص تدل على الضبط فسيكون عنده الزيادة تدل على عدم الضبط، وبذلك استنبط الحافظ بن حجر أن الشافعي لا يقبل الزيادة مطلقا، وعليه يصح التعقب على من اتبع الشافعي في قوله بإطلاق قبول لزيادة الثقة وأنها مقبولة مطلقا.